السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أشرف أنبيائك وخاتم رسلك نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، صدق الله العلي العظيم. الأحكام الشرعية إنما هي قوانين وتنظيمات تنبثق من قيم عالية سامية. هذه الأحكام هي لخدمة تلك القيم ولتأكيدها وتنفيذها في حياة الإنسان. الأحكام الشرعية إنما جاءت لتحقيق أغراض ومصالح من أجل سيادة العدل بين الناس، والعدل هو في طليعة تلك القيم الإلهية السامية. ولذلك فإننا نجد أن أي حكم شرعي يصطدم مع قيمة أساسية من القيم، مع مصلحة أساسية من مصالح الإنسان، فإن الشرع وإن الدين يدعو الإنسان إلى الحفاظ على تلك المصالح الأساسية. كثير من الواجبات الشرعية إذا كانت تصطدم مع مصلحة أساسية مشروعة للإنسان، فإن الشرع يبيح له تجاوز ذلك الحكم. إن وجوب الصوم حكم شرعي، ولكن إذا كان يتعارض مع صحة الإنسان فإن الشرع يجيز للإنسان أن يترك الصوم وإن كان يوجب عليه قضاءه فيما بعد. وهكذا نجد في العديد من الأحكام الشرعية، حتى لو كانت تتنافى مع كرامة الإنسان، كما نجد في بعض الأحكام، مثلا الوضوء أو الاغتسال للصلاة واجب، أن يتوضأ الإنسان للصلاة هذا واجب، لكن إذا كان تحصيل الماء يستلزم مذلة وإهانة للإنسان غير محتملة، ماء موجود لكن هذا الماء الذي أحتاجه للوضوء
موجود عند شخص أو عند جهة يحتاج أن أذل نفسي حتى أحصل على هذا الماء. الشرع يقول لا، لا تذل نفسك، حافظ على كرامتك، الوضوء يسقط عنك، الغسل يسقط عنك، وينتقل حكمك إلى التيمم. لماذا؟ لأن هذه الأحكام الشرعية إنما جاءت من أجل حماية مصالح الإنسان بالدرجة الأساسية. طبعا لا يستطيع الإنسان أن يأخذ قاعدة عامة هو يطبقها كيفما يشاء، وإنما التطبيق أيضا ضمن الضوابط والحدود الشرعية. الآية الكريمة التي تلوناها تتحدث عن قضية مهمة. هذه القضية هي أن بعض الناس يتظاهرون بالالتزام بحكم شرعي، ولكنهم في الواقع يتحايلون على قيمة أساسية من القيم. يتظاهر بأنه ملتزم بحكم شرعي وحق شرعي، لكن هذا التظاهر يتضمن اعتداء على قيمة أساسية تعبر عنه الآية الكريمة بأنهم اتخذوا آيات الله هزوا. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، هذا نوع من الاستهزاء والاستخفاف بآيات الله وبأحكام الدين وقيمه. لنرى ماذا تقول الآية. وإذا طلقتم النساء، إنسان طلق زوجته فبلغن أجلهن، عدة الطلاق، إذا انتهت عدة الطلاق 3 أشهر خلاص، فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف، طبعا على تفصيل في أحكام العدة، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. انتهت العدة، أنت الآن مخير، تريد أن ترجع لزوجتك أثناء العدة قبل انتهائها، تستطيع الرجوع إلى زوجتك إذا كان الطلاق رجعيا ليس طلاقا بائنا، فأمسكهن بمعروف، ترجع لزوجتك لكن بمعروف بمعاملة حسنة، أو سرحوهن بمعروف. التسريح في الأصل مأخوذ من تسريح الماشية في المرعى، تترك الماشية في المرعى على راحتها وعلى حريتها، لا تضايق، استعير هذا المعنى، أو سرحوهن بمعروف، تخليها على راحتها، لأن الطلاق وفصل العلاقة لا يعني الانتقام، لا يعني الإضرار بالمرأة. أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. قال المفسرون إن هذه الآية نزلت في حادثة حدثت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. رجل من الأنصار يدعى ثابت ابن يسار، كانت له زوجة، طلقها، طلق امرأته حتى إذا انقضت عدتها ولم يبق منها إلا يوم أو يومان وتنتهي العدة وبعد خلص تأخذ حريتها، تستطيع أن تتزوج. راجعها، قال أنا رجعت إليك، رجعت إلى زوجتي. راجعها، لكن ما كان هدفه أن يرجع في حياة الزوجية الطبيعية، وإنما هدفه أن يعطلها أيضا 3 أشهر عدة أخرى. خلاص صارت زوجته، بعد مدة يقوم يطلقها فتحتاج إلى عدة ثانية. وبالفعل قال رجعت إلى زوجتي، صار كلام، رجعت كذا، لا ما أريدها، طلقها طلاقا ثانيا، أخذت العدة. قبل نهاية العدة 2 أو 3 أيام قال رجعت إليك، لازم تأخذ أيضا عدة جديدة، وهكذا 3 مرات. ما كان هو هدف أن يرجع لها، كان هدف فقط أن يعطلها أن يضر بها. فنزلت الآية الكريمة فأمسكوهن بمعروف إذا انتهت العدة، إذا تريد ترجع لها في حياتك الزوجية العادية ارجع لها بمعروف، امسكوهن بمعروف، وإلا أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا. يرجع إلى زوجته بس حتى يأذيها حتى يضرها لتعتدوا، هذا نوع من الاعتداء، نوع من الظلم. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. يسأل الواحد أنا كزوج أليس لي الحق أن أرجع إلى زوجتي شرعا؟ بلى لك الحق، لك الحق ترجع لها. طيب أنا بعمل هذا الحق، فشنو صار هنا؟ استخدم الحكم الشرعي من أجل الإضرار، يقول أنا حق الشرع يجوزني، فيستخدم الحكم الشرعي لكن الهدف الإضرار. الله تعالى يقول ولا تتخذوا آيات الله هزوا، هذا نوع من الاستهزاء. الله تعالى يريد العادل، لا يرضى بالإضرار، لا يرضى بالظلم. أنت تقوم تستخدم الحكم الشرعي من أجل أن تحقق ما يسخط الله سبحانه وتعالى، هذا لا يجوز. هذا نوع من الاستهزاء بآيات الله وبأحكام الشرع. وقد ورد في تفسير هذه الآية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال في تفسير هذه الآية: الرجل يطلق حتى إذا كادت أن يحل أجلها راجعها ثم طلقها، يفعل ذلك 3 مرات فنهى الله عز وجل عن ذلك. وعنه عليه السلام: لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته ثم يراجعها وليس له فيها حاجة ثم يطلقها، فهذا الضرار الذي نهى الله تعالى عنه إلا أن يطلق ويراجع وهو ينوي الإمساك. ونحن نواجه التعسف في استخدام الحق باسم أن إلى حق. مثلا في زواج البنت البكر بناء على رأي أكثر الفقهاء المعاصرين، وإن كان كثير من فقهائنا القدامى يقولون البنت البكر إذا كانت رشيدة بالغة ورشيدة ناضجة تعرف مصلحتها فليس لأبيها ولاية عليها، تزوج نفسها هي بنفسها. وبهذا الرأي يقول بعض الفقهاء المعاصرين أيضا، لكن السائد عند أكثر فقهائنا أنه ينبغي رضا الأب وإذن الأب. طيب الشرع أعطاك هذا الحق بناء على هذا الرأي، بناء على فتاوى هؤلاء الفقهاء. بعض الآباء يتمسك بهذا الحق لكن في الإضرار بابنته، خاصة إذا عنده مشكلة ويا أمها، مطلق الأم مثلا، أو هناك مشكلة أو أخرى، أو هناك مصلحة معينة، فيعضل زواج ابنته ويعطل زواج ابنته. يا فلان ليش؟ بس للانتقام، بس للإضرار، ويتمسك بأنه هذا حقي شرع. أوليس الشرع قد أوجب إذن الأب في مثل هذه الحالة؟ نعم الشرع أوجب إذن الأب، لكن أنت تستغل هذا الحكم في طريقة غير صحيحة، هذا إضرار، هذا اعتداء عدوان، هذا حرام شرعا، هذا لا يجوز. وهنا يجب أن يتدخل الحاكم الشرعي، يجب أن يتدخل القاضي إذا ثبت أن الأب يمارس إعضالا لابنته والخاطب لها كفو. الحاكم الشرعي القاضي يتدخل وينزع ولاية الأب ويزوج البنت رغما على أنفه، لأن هذا ضرر، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام. وهكذا بالنسبة لتأديب الأبناء، الشرع أعطى الأب حق أن يؤدب أبناءه، صح هذا حق شرعا لك، لكن التأديب له حدود أيضا. أما إذا تجاوز الحدود ووصل إلى حد الإضرار فهذا لا يصح، هذا تعسف وسوء استغلال. ولهذا حتى التأديب بالضرب إذا كان الأمر يستلزم ذلك، وإلا فالأصل عدم استخدام الضرب، إذا كان الأمر يستلزم ذلك فالضرب الذي لا يترك أثرا في الجسم، في جسم الطفل. أما إذا ترك أثرا احمرارا أو اخضرارا أو اسودادا في جسم الطفل فإن الأب مأثوم وعليه الدية، يسلم الدية، ليس حق مطلق تستخدمه بتعسف. ولهذا ما سمعناه في الأيام الماضية كيف أن أحد الآباء لأن ابنته لم تأتي بمعدل جيد في دراستها، عمرها 17-18 سنة، قام بحلق شعر رأسها وحاجبيها. البنت كما نقلت وسائل الإعلام كانت تبكي وتتوسل بأبيها أن يحرقها بدل أن يحلق شعرها، ولكنه بكل قسوة حلق شعر رأسها وحاجبيها. هذا لا يجوز شرعا، هذا سوء استخدام للحق الشرعي، أصلا الحق يسقط هنا، هذا لا ليس حقا وليس صحيحا. وفيما يرتبط بالتعامل مع الزوجات نحن نواجه كثيرا من المسائل والمشاكل. الزوجة لا يصح لها أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، صح هذا حق شرعي على تفصيل بين الفقهاء، لكن السائد هكذا يأتي ويستخدم هذا الحق ويحول الزوجة إلى سجينة، ما يسمح لها تروح إلى أهلها، ما يسمح لها تروح إلى بعض هذا لا يجوز شرعا. وعاشروهن بمعروف، أن تسجنها في البيت وأن تمنعها من الخروج إلى الأماكن غير السيئة وغير الضارة، هل هذا تطبيق وعاشروهن بمعروف؟ وإذا تكلمت معه أليس من حقي شرعا أن لا تخرج إلا بإذني، أنا أستخدم حق الشرعي. إذن هذا مصداق لقوله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا، أنت تتمسخر بأحكام الدين البعيد، أنت تسيء استخدام أحكام الدين. أحكام الدين لها جوهر، حفاظ على العدل، الحفاظ على القيم، عدم الإضرار، ولا تمسكوهن ضرارا. ولهذا على الإنسان أن يراقب نفسه وأن يعرف أن الله تعالى مطلع على نواياه، الله يعلم ما تخفي الصدور، يعلم السرائر، أنت ما قصدك من استخدام هذه الطريقة؟ إذا كان القصد الإضرار والانتقام فإنها ممارسة محرمة، وهناك إثم وعذاب من قبل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للالتزام بأحكام دينه. اللهم بصرنا في ديننا، اللهم اجعلنا ورعين وملتزمين بتقواك في شؤون حياتنا، اللهم لا تجعل للشيطان سبيلا علينا، اللهم أعنا على أنفسنا كما أعنت الصالحين على أنفسهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول بسم الله الرحمن الرحيم: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته الأطهار الأخيار، سيما على أخيه وابن عمه ووصيه علي أمير المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وعلى بضعته الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة زاكية دائمة نامية، وثبتنا على ولايتهم ومحبتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قالت العقيلة زينب بنت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وعليها في خطبتها في مجلس يزيد بن معاوية، قالت وهي تخاطب يزيد: فكد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. من يقرأ وضع السبايا والأسارى حينما دخلوا إلى الشام، وحينما دخلوا إلى مجلس يزيد بن معاوية، يدرك مدى القسوة ومدى الصعوبة والآلام العميقة التي كانت في نفس العقيلة زينب. تلك المرأة الخفرة المخدرة العزيزة الكريمة في أسرتها وقومها، وإذا بها تجد نفسها مع بقية نساء أسرتها ومع جمع من الصبايا والأطفال والأيتام، وهن في حالة الأسر والسبي، وكما ورد في بعض الروايات أنهم أدخلوا إلى المجلس يقادون بحبل، كتفن بالحبال وأدخلن إلى مجلس يزيد على تلك الحالة. وكان أسوأ ما واجهته العقيلة زينب والنساء تلك الشماتة، أجواء فرح، أجواء عيد، أجواء سرور، وشماتة العدو هي أكثر ما يمزق قلب الإنسان. إن الإنسان يتمنى أن لا يكون موجوداً ولا تنصب عليه شماتة الأعداء. يزيد مارس الشماتة في مجلسه أمام زينب، وهل هناك شماتة أكثر
من أن يحضر رأس أخيها الحسين ويضعه بين يديه ثم يعبث به بخيزرانه بقضيبه بمخصرته ويقول ما قال وهو شامت فرح جذلان. وضع صعب، وضع قاس، ولكن زينب كانت تتمتع بمعنويات رفيعة، كانت تدرك أنها في موقف تاريخي، أنها في لقطة سيحتفظ التاريخ بتصويرها، وستراها وتستعرضها كل الأجيال اللاحقة، ولذلك سيطرت على مشاعرها، كتمت آلامها، كتمت أحزانها، وانطلقت تتحدث بروح التحدي، بروح الكرامة، وكأنها لا تشعر بالأجواء الصعبة التي تعيشها، وتخاطبه: ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك. صحيح أن الظروف وضعتني هنا، صحيح أن الظروف جعلتني في هذه الحالة، لكني أعرف قدر نفسي وأعرف قدرك، إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك، لكن العيون عبرا والصدور حرا. ثم تنظر بعين الله إلى آفاق المستقبل، هي تدرك أن تلك اللحظة الصعبة إنما هي لحظة زائلة، لحظة منتهية، هي ترى بعين الله آفاق المستقبل، هي تدرك أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، تدرك أن العاقبة للمتقين، ولذلك نظرت إلى تلك اللحظة باعتبارها حالة مؤقتة منتهية زائلة، ولذلك خاطبته: فكت كيدك، اعمل أقصى ما تستطيع أن تعمل من الإساءة والعدوان والشماتة، وسع سعيك وناصب جهدك، أنت لك هدف، المسألة ليست مسألة صراع شخصي، أنت تريد إماتة وحي الإسلام ومحو ذكر أهل البيت، ولكن ذلك لن يتحقق أبدا، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. وواقعا ما نراه في هذه الأيام وما رأيناه عبر التاريخ نراه تحقيقا لفراسة زينب، لما تنبأت به زينب، بل لبصيرة زينب، كانت تنظر بعين البصيرة. نحن نرى الآن في كل عام في عاشوراء وفي الأربعين، في كل سنة يزداد وله الناس وإقبال الناس وتفاعل الناس، وتظهر عزة أهل البيت، وتظهر كرامة أهل البيت، وتظهر مكانة أهل البيت. وأين يزيد بن معاوية؟ وأين بنو أمية؟ وأين حكمهم؟ وأين سلطانهم؟ من يذكرهم؟ من يشيد بهم؟ من يتعاطف معهم؟ ذهب ملكهم وذهب سلطانهم أدراج الرياح، ولكن بقي ذكر زينب وذكر الحسين وذكر أهل البيت، هذه الشعائر وهذه المراسم. وبحمد الله إذا كانت في الماضي تحصل على نطاق محدود وفي أجواء محدودة، فإنها الآن تحصل على مرأى من العالم كله، وكالات الأنباء والفضائيات ووسائل الإعلام كلها تتحدث عن الجموع الزاحفة نحو أبي عبد الله الحسين، وعن الشعائر والمراسيم التي تقام في كل بلد وفي كل صقع من أصقاع العالم. ونحن نأمل ونتوقع المزيد من ذلك، في كل سنة تكون الأمور أفضل من السنوات السابقة إن شاء الله. هذه الشعائر وهذه المراسيم هي للتذكير بقضية أهل البيت وذكر أهل البيت ونهضة أهل البيت وسعي أهل البيت. إننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل الأجر والثواب لكل من شاركوا في إحياء هذه المناسبة العظيمة من الزائرين ومن المعزين ومن المحتفين في كل مكان، هؤلاء الذين ساروا أيام وساعات وقطعوا المسافات الطويلة حتى يصلوا إلى حرم وقبر أبي عبد الله الحسين، وهؤلاء الذين سافروا من مختلف أنحاء العالم إلى هناك، نسأل الله تعالى أن يجزل لهم الأجر والثواب وأن يشركنا معهم في أفضل ما ينالونه من ثواب عند الله سبحانه وتعالى. لكن ينبغي أن نقول بأن إحياء هذه الشعائر والمراسيم ينبغي أن تتم أيضا إلى جانب الاهتمام بجوهر قضية أهل البيت. لا يصح أن تكون المظاهر عوضا عن الجوهر، المظاهر مطلوبة، الشعائر مطلوبة وينبغي الحفاظ عليها وينبغي إقامتها، لكنها لا ينبغي أن تكون بديلا عن الجوهر. إن هناك أمرين مهمين لا بد من التوجه لهما. الأمر الأول التمثل بسيرة أهل البيت عليهم السلام والاقتداء بهم. أهل البيت لا يقبلون من شيعتهم أن يكتفوا بالمظاهر والشعائر وأن يستهينوا أو يضعفوا حالة التمثل والاقتداء. ينبغي أن نتمثل سيرة أهل البيت، المجتمعات الشيعية ينبغي أن تتمثل سيرة أهل البيت في حياتها في سلوكها، وأن تنمي وتبني واقعها وأوضاعها. ليس فقط هذه الشعائر والمراسيم هي التي تستقطب أنظار العالم إلى أهل البيت، هذه هي النظرة الأولية، لكن العالم سيكون أكثر إعجابا بنهج أهل البيت إذا رأى أتباعهم وهم يعيشون في وضع أفضل ووضع أصلح. وهذا ما عناه الإمام الصادق عليه السلام بقوله كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، كونوا زينا لنا ولا تكونوا شيلا علينا. المجتمعات الشيعية يجب أن تهتم ببناء واقعها على ضوء تعاليم أهل البيت، بتنمية أوضاعها، بأن تخلق من نفسها مجتمعات نموذجية في حياتها السياسية الاقتصادية العلمية الثقافية الاجتماعية. ولا يصح أبدا أن نستغرق في المظاهر والشعارات فقط وأن نتجاهل هذا الأمر. والأمر الثاني المهم إيصال فكر أهل البيت إلى العالم. هذه الشعائر تلفت نظر الناس، فالناس يتوجهون من هو الحسين، ما هي قضية الحسين، ما هي مبادئ أهل البيت، فما هي إجاباتنا على هذه التساؤلات؟ كيف نقدم فكر أهل البيت للعالم؟ كيف نوصل صوت أهل البيت للعالم؟ مجرد طقوس وممارسات ومظاهر هذه لا تكفي، هذه لا تروي ظمأ الناس إلى فكر أهل البيت، هذه لا تسد الحاجة. وأقول هذا الكلام لا يعني الاستهانة بهذه المظاهر، هذه المظاهر موجودة وينبغي أن تكون على خير وجه وأفضل وجه، لكن ما أريد التأكيد عليه أنها وحدها لا تكفي، لا يصح أن نستغرق فيها وأن نكتفي بها وأن نزيدها عاما بعد آخر مع التقصير في المجالين الآخرين. إذا كان واقعنا الذي نعيشه في مجتمعاتنا بعيدا لا سمح الله عن منهج أهل البيت، فإن هذه المظاهر لا ترضي أهل البيت عنا. أهل البيت لا يريدون مظاهر فقط، أهل البيت يريدون جوهر، يريدون واقع، يريدون التزام. إنما شيعتنا من اتقى الله وأطاعه، لا تذهبن بكم المذاهب فإنا لا نغني عنكم شيئا إلا بالعمل الصالح. والأمر الثاني أن نجتهد وأن نقوم بواجبنا في نشر فكر أهل البيت، ثقافة أهل البيت. هذه مظاهر، هذه شعائر، هذه طقوس، هذه ممارسات ظاهرية، ولكن خلفها فكر عظيم، معارف عظيمة يجب أن نوصلها للعالم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحيون ذكر أهل البيت. رحم الله من أحيا أمرنا، كيف يحيي أمركم؟ قال: يتعلم علومنا ويعلمها الناس، فإن الناس لو عرفوا محاسن كلامنا لاتبعونا. اللهم ثبتنا على ولاية أهل البيت. اللهم اجعلنا من السائرين في طريقهم. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المظلومين في فلسطين في هذه الأيام، مآسي وفظائع في غزة وفي الضفة. إسرائيل تنزل حمم غضبها على الناس، على الأطفال، على النساء، على البيوت، والعالم يتفرج، العالم ساكت، العالم صامت. نسأل الله تعالى أن ينصر هؤلاء المظلومين، وأن يزيل عنهم عدوان الظالمين المعتدين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي حوائج المحتاجين، وأن يشفي جميع المرضى، وأن يفرج عن المكروبين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.